ولانا تدعينك على اعدائه الاجتماعيين الان والاخرين الان. بعد ان عرفنا سابقا بان مناط القول الاول والرابع هو وجوب الاستقرار على المرجحات المنصوصه. وقلنا سابقا بانه لو قلنا بوجوب الاستقرار على المرجحات المنصوصه فحينئذ اي شيء نستفيده من الاخبار؟ هل نستفيد من الاخبار الترتيب بين هذه المرجحات؟ ولو كان هذا الترتيب كترتيب المقبوله فحينئذ يكون هذا هو الشيء الرابع. ام انه لا نستفيد من الاخبار وجوب الترتيب بين هذه المرجحات؟ لأن هذه الأخبار بعضها ذكر بعض المرجحات وبعضها لم يذكر، ثم حتى الأخبار التي ذكرت المرجحات ما كانت يعني ما كانت متوافقة في الترتيب، فإن الترتيب المقبول مختلف لترتيب الموضوعة، فهذا كله يكون قرارا على عدم وجود الترتيب. فإذا اكتسبنا هذا الشيء فيكون هذا هو القول الأول، وهذا قد نظر بكلام. يبقى ما هو مناط النزاع وما هو مناط القولين، القول الثاني والثالث. يقول المصنف بأن مناط هذين القولين هي القول بوجود التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل نتيجة في البين عليك. فحينئذ إذا قلنا بوجود التعدي فنسأل ما هي القاعدة؟ طبعا هو يعني قال بهذا الوقت، لكن المراد من القاعدة ما هو حكم العقل في البيت. بعد أن قلنا بوجود التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح ونتيجة في البيت، فما هو حكم العقل؟ هل يقول العقل بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ أم أن العقل يقول إيه؟ أم أن العقل يقول بالعكس؟ بتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري؟ أم أن العقل لا يحكم لا بتقديم هذا ولا بتقديم ذلك؟ فحينئذ إذا كان العقل لم يحكم لا بتقديم المرجح الصدوري ولا بتقديم المرجح الجهتي، فحينئذ لابد أن ننظر إلى شيء آخر في ذلك. فنقول بأنه إذا كان في هذا مرجح وفي ذاك مرجح، يعني هذا فيه مرجح صدوري وذاك فيه مرجح جهتي، والعقل لم يحكم بوجود تقديم أحدهما على الآخر، فيجب علينا أن ننظر إلى أيهما أقرب إلى الواقع، وهذا ما يسمى بأيهما أقوى مناطا. فإذا لم يكن كل منهما أقوى مناطا أو أقرب إلى الواقع فيتعادلان، فإذا تعادلا فيبتلان تحت صورة تعادل المطلق أيضا، وحينئذ والقاعدة على مبنى المصنف في صورة تعادل المطلق أيضا هو التصافق، فيتصافق كلا الخبرين ونرجع إلى الأصول العامة. هذا ما قال هو حول أصل النزاع في القول الثاني، لكن يبقى قال بأن شيخ النائم أصر على تقديم المرجح وأتى بدليل عليه. دليل الشيخ الذي قال به قال بأنه إذا نحن نظرنا إلى الخبر نرى بأن هذا الخبر يجتاز مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة صدوره، والمرحلة الثانية مرحلة أن يكون هذا الخبر الصادر صادرا لبيان حكم الله. ونحن كما نلاحظ بأن الجهة الثانية أو المرحلة الثانية متوقفة على الجهة الأولى وعلى المرحلة الأولى، متوقفة عليها. لماذا يقولون؟ لأنه لا معنى لأن نتنازع بأن هذا الخبر قد صدر لبيان الحكم الواقع أو قد صدر لبيان غير الحكم الواقع إلا بعد أن نطلب بأنه قد صدر فعلا. أما إذا كان هذا الخبر لم يصدر فعلا فكان وجوده كالعدم، لا معنى للنزاع فيه بأن هذا الخبر هل صدر للتقية أم الحكم الواقع. متى يكون هذا النزاع له معنى؟ عندما يثبت لأن هذا الخبر قد صدر فعلا. فحينئذ جهة الصدور متوقفة على مرحلة الصدور، متوقفة على الصدور، وهذا شيء واضح من ملاك الأمل، وهذا شيء إذا تصوره الإنسان يقطع به لأنه من القضايا التي دليلها معها في البيت. ولذا يقولون بأن جهة نتكلم بجهة لأنه صدر لجهة الحكم الواقعي أو صدر لجهة حكم الطقية، ولذا يقولون بأنه العرف ثم النقص. فإذا لم يكن هناك عرف في البين لا معنى لأن نتكلم بأن النقص الموجود نقص، مثلا ما هي مقدار مساحته في البين؟ لابد أن نثبت العرف أولا ثم أن نثبت النقص ثانيا. فكذلك في مرحلة القضاء لابد أن نثبت مرحلة صدوره أولا
ثم نثبت بأن هذا هذا الشيء الذي صدر فعلا إما فعلا يعني على نحو حقيقة يعني على نحو التواتر أو لا تعبدا إذا كان صدر صفة شيئا. إذا ثبت بأنه صدر حينئذ نتنازع بأنه صدر لبيان الحكم الواقعي أو صدر لبيان الحكم. إذا توضحت هذه المقدمة فيقول فحينئذ سمح لوجهة الصدور متوقفة على مرحلة الصدور فالمرجح الجهتي يتوقف على المرجح الصدور. إما أنه يتوقف أو لا المرجح الجهتي يتوقف على عدم المرجح الصدور في المعارضين. فحينئذ هناك قسمين في البيت. هذان القسمان لابد أن نأتي بمثالهما حتى نعرف ما هو مراد المحقق اللئيم هنا. يقولون فيما لو ورد عندنا خبران كل منهما مشهوران. فإذا كان كل منهما مشهوران الشهرة بالخبر الأول جعلت الخبر الأول حاضرا. والشهرة في الخبر الثاني جعلت الخبر الثاني خبرا. فبعدما ثبت حضور كلا الخبرين وقع التعارض بينهما لمكان غير أن أحدهما مخالفا للعامة. يعني أحدهما كان قد خبر لبيان الحكم الواقعي فحينئذ نرجحه على الخبر الثاني. ولكن كما رأينا بأن هنا الأخذ بالمرجح الجهتي في الخبر الأول متوقف على المرجح الصدور فيه هو نفي هذا الخبر وليس متوقفا على المرجح الصدور في الخبر الثاني. أما أنه ليس متوقفا على المرجح الصدور في الخبر الثاني فهو واضح لأن هذا الخبر قلنا بعدما صدر نحمله لبيان الحكم الواقعي لكونه مكالف فحينئذ بحسب هذا البيان لم يتوقف على الخبر. والمرجح الجهتي في هذا الخبر الأول قد توقف على المرجح الصدوري في نفس هذا الخبر لأننا قلنا هذا الخبر بعد إثبات صدوره ونحن ما استطعنا أن نثبت صدوره لولا المرجح الصدوري فيه. فحينئذ يكون المرجح الجهتي فيه متوقف على المرجح الصدوري فيه. هذا بحسب المثال الأول. أما بحسب المثال الثاني أو القسم الثاني الذي يقوده المحقق اللئيمي وهو أن يكون المرجح الجهتي في أحدهما متوقف على عدم المرجح الصدوري في معارضه. مثاله فيما لو ورد خبران أحدهما مشهورا موافقا للعامة والثاني شاذا نادرا مخالفا للعامة. فحينئذ علينا قبل كل شيء أن نتكلم حول هذين الخبرين في مرحلة الصدور لنرى أي هذين الخبرين قد صدر فعلا. فحينئذ ننظر إلى هذا الخبر المشهور وننظر إلى هذا الخبر الشاذ. بالنسبة إلى هذا الخبر يوجد هناك شهرة تجعل هذا الخبر قد صدر فعلا. فإذا قد صدر فعلا فمعناه بأن الخبر الثاني وهو الشاذ ليس بصادر. فإذا لم يكن بصادر فنحكم بعدم حجيته. فإذا حكمنا بعدم حجيته فبعدما ثبت بأن هذا صادر نقول قد صدر لبيان الحكم الواقعي أو قد صدر لبيان حكم الصفية. فحينئذ التكلم بجهته كان متوقفا على عدم المرجح في الخبر الثاني يعني على عدم المرجح الصدوري في الخبر الثاني. فحينئذ نقول إذا ثبت أن جهة الصدور متوقفة على إذا ثبت أن المرجح الجهتي متوقف على المرجح الصدوري إذا ثبت بأن جهة الصدور متوقفة على الصدور يثبت بأن المرجح الجهتي متوقف على المرجح الصدوري في القسم الأول ويثبت أيضا بأن المرجح الجهتي متوقف على عدم المرجح الصدوري في القسم الثاني. هذا غاية ما يقوله المحقق النعيمي ويتمسك به من أجل أنه قدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. يقول له المصنف بأن في كلامك هناك نقطتين. النقطة الأولى اعترف بأن الخبر فيه مرحلة الصدور وفيه جهة الصدور وجهة الصدور في الخبر متوقفة على مرحلة الصدور فيه. هذه النقطة صحيحة من ملاش الكثير لأن كل خبر سواء كان هذا الخبر ابتلي بمعارض أو لم يبتلى بمعارض هذا الخبر لا يمكن التمسك به إلا بعد أن نثبت بأنه صادر أولا ثم بعد أن نثبت بكونه صادر نثبت بأنه لبيان الحكم الواقعي ثانيا حتى نتمسك به ونقول الحكم الواقعي هو الحكم. فهذه النقطة الأولى هي شيء صحيح ومثلث. إلا أنه في كلامك هناك نقطة ثانية تقول إذا ثبت أن جهة الصدور متوقفة على مرحلة الصدور فحينئذ يلزم أن يكون المرجح الجهتي متوقفا على المرجح الصدوري. يقول بأن هذه النقطة الثانية هي ليست عين النقطة الأولى أما أنها ليست بعين النقطة الأولى فهو واضح، لأن نفس جهة الصدور يعني نفس كون هذا الخبر قد صدر لبيان الحكم الواقعي، هذا معنى جهة الصدور. هذه جهة الصدور غير الترجيح بجهة الصدور، لأن الترجيح بجهة الصدور هي الترجيح بمخالفة العامة، الترجيح به من أجل أن نجعله لبيان الحكم الواقعي. فحينئذ لا تكون النقطة الثانية هي عين النقطة الأولى. فإذا لم تكن هي عينها فإذا سلمنا بالنقطة الأولى لا يعني بأننا قد سلمنا بالنقطة الثانية لأنها ليست. ثم نترقى ونقول بأنه النقطة الأولى لا يلزم من وجودها وجود النقطة الثانية أيضا، لأنه لا توجد ملازمة بين النقطة الثانية والنقطة الأولى. لماذا لا توجد ملازمة في البيت؟ يقول لا توجد ملازمة ولا يلزم من وجود توقف جهة الصدور على مرحلة الصدور أن يتوقف المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. لماذا لا يلزم؟ يقول لو تصورنا نحن خبرين في البيت، خبر مشهور موافق للعامة وخبر شاذ جان مخالف له، فإذا نظرنا إلى الخبر المشهور ونحن نريد أن نرجح بالشقة، فالترجيح بالشقة على أي شيء تتوقف؟ هل يتوقف الترجيح بالشقة على عدم فعلية الخبر الآخر، أم يتوقف الترجيح بالشقة على حجيته الافتراضية الموجودة في نفسه؟ يقول مما لا شك فيه أن الترجيح بالشقة متوقف على حجية الخبر أي افتراضية ثابتة له في نفسه، لأننا نرجح هذا الحجة على هذا الحجة، نرجحه لكي شهرة. فإذا الصورة لو لم يكن هو حجة لا معنى أن نرجح هذه الحجة على هذه الحجة. فإذا الترجيح بالصورة متوقف على الحجية الافتراضية الثابتة في هذا الخبر، وليست بمتوقفة هذا الترجيح بالصورة على الحجية الفعلية في هذا الخبر المذكور. لماذا ليست بمتوقفة؟ يقولون لأنه إذا كان هذا الخبر المذكور هو حجة فعلا قبل الترجيح، بعد لا معنى للقول بالترجيح، لأنه إذا كان هو حجة فعلا ويجب علينا الأخذ به ما قبل الترجيح، بعد لا يلزم علينا أن نرجح حتى نأخذ به، فنأخذ به بدون ترجيح. فإذا أردنا نحن أن نرجح فنستشف بأن الترجيح ليس متوقفا على حجية الفعلية، لأنه إذا كان متوقفا على حجية الفعلية فيكون الترجيح بالشورى تحصيلا للحاصل، يكون تحصيلا للحاصل يعني ببيان الآخر هكذا أن هذا الخبر يجب الأخذ به على كل حال، ثم بعد أنه يجب الأخذ به على كل حال ترجح بالشهرة لتأخذ به، فنقول أن الترجيح بالشهرة حصل لنا الحاصل، فإذا حصل لنا الحاصل بعد لا معنى لوجوده أبدا. فنستشف حينئذ أن الترجيح بالشهرة بالنسبة للخبر المشهور ليس متوقفا على حجية الفعلية، كذلك الترجيح بالشهرة ليس متوقفا على عدم الفعلية للحجية، يعني على عدم فعلية الحجية في الخبر المعارض. ليس متوقفا لماذا؟ يقولون لأن عدم الحجية الفعلية في الخبر المعارض متوقفة على الترجيح بالشهرة، فيستحيل أن يكون الترجيح بالشهرة متوقفا عليها وإلا يلزم الضرب. يبقى لماذا عدم الحجية الفعلية في الخبر المعارض وهو الخبر الشاذ متوقف على الترجيح بالشهرة؟ يقولون لأنه واضح، بعدما ثبت أن الترجيح بالشهرة متوقف على الحجية الاقتضائية في الخبر المشهور، فإذا عندنا حجية اقتضائية في هذا الخبر المشهور، نقول نحن ونرجح هذا الترجيح متوقف على الحجية الاقتضائية، عندما نرجح بالشهرة تثبت الحجية الفعلية له، إذا ثبتت الحجية الفعلية في المعارض ترتفع الحجية الفعلية في الخبر الثاني في الخبر الثالث، فإذا ارتفاع الحجية الفعلية في الخبر الثالث متوقفة على الترجيح بالشهرة، وليس الترجيح بالشهرة متوقف عليها، وإلا لو كان الترجيح بالشهرة متوقف على عدم الحجية الفعلية في الخبر الشاذ ولزم منه الضرر، لأنه عدم الحجية الفعلية في الخبر الشاذ متوقف على الترجيح بالشهرة، طبعا متوقف لأنه بعد أن ترجح بالشهرة تثبت الحجية الفعلية للخبر المشهور، فإذا ثبتت الحجية الفعلية للخبر المشهور لا يعقل بعد أن يكون الخبر الشاذ أيضا يجب الأخذ به، لابد أن يرتفع، فإذا ارتفع فحينئذ ترتفع الحجية الفعلية فيه، فحينئذ الحجية يعني عدم الحجية الفعلية في الخبر الشاذ متوقفة على الشهرة، يعني متوقفة على الترجيح بالشهرة، فإذا كانت متوقفة على الترجيح بالشهرة فيستحيل أن يكون الترجيح بالشهرة متوقفا على عدم الحجية الفعلية في الخبر الشاذ. هذا كله عندما نظرنا إلى الترجيح بالشهرة. وكذلك إذا نظرنا إلى الترجيح بمخالفة العامة بالخبر الشاذ، الترجيح بمخالفة العامة بالخبر الشاذ ليس متوقفا على عدم صدور هذا الشيء، على عدم صدور الخبر المشهور، يعني ليس متوقفا على مرحلة الصدور في الخبر المعارض، وليس أيضا متوقفا على يعني على صدور الخبر نفس الخبر الشاذ، وإنما متوقف الترجيح بمخالفة العامة على الحجية الاستضائية فيه فقط. فإذا كان متوقفا على الحجية الارتضائية فيه فقط، فلا يعقل أن يكون الترجيح بمخالفة العامة متوقف على صدور نفس خبر الشاذ، لأنه إذا كان متوقفا على نفس الصدور فبعدما ثبت صدوره وكان تقصيرا محاصل يجب الأخذ به دائما، بعد لا معنى أن ترجح بمخالفة العامة لتأخذ به لأنه يكون تقصيرا محاصل. فإذا كان تحصيل المحاصل فنستكد بأن الترجيح بمخالفة العامة ليس متوقفا على حزية فعلية للخبر الشاذ، يعني على مرحلة الصدور فيه. فإذا لم يكن متوقفا فكذلك ليس هو متوقفا على عدم الحجية الفعلية للخبر المصدر. لعين ما قلناه سابقا، لماذا؟ لأن عدم الحجية الفعلية في الخبر المشهور هي المتوقفة على الترجيح بمخالفة العامة. فإذا كانت هي متوقفة على الترجيح بمخالفة العامة فيستحيل أن يكون الترجيح بمخالفة العامة متوقف على عدم الحجية، لأنه يلزم منه الدور. يبقى لماذا عدم الحجية الفعلية في الخبر المشهور متوقف على الترجيح بمخالفة العامة؟ يقولون لأن خبر العامة فيه استضاء للحجية، فيجوز لنا أن نرجح بمخالفة العامة. بعد أن نرجح بمخالفة العامة تثبت الحجية الفعلية له، يعني يثبت مرحلة الصدور له. فإذا ثبتت مرحلة الصدور فنستكشف أن الترجيح بمخالفة العامة لم يتوقف على مرحلة إصدار لقيادة الخبر. وإذا ثبت الصدور بعد الترجيح فإذا كان هذا يجب الأخذ به فمعناه أن الثاني لا يجب الأخذ به، فترتفع حينئذ الحجية الفعلية في الخبر المصور. وكما رأينا بأن عدم الحجية الفعلية في الخبر المصور متوقف على الترجيح. فإذا تبين أن الترجيح بالشهرة متوقف على الحجية الاقتضائية له وليس متوقفا على الحجية الفعلية له، فحينئذ الترجيح بالمرجح الجهتي ليس متوقفا على مرحلة الصدور. فإذا لم يكن متوقفا على مرحلة الصدور فلا يتوقف على المرجح الصدوري أيضا. فإذا لم يتوقف على المرجح الصدوري أيضا فحينئذ التسليم بالنقطة الأولى لا يعني التسليم بالنقطة الثانية، وهو أن المرجح الجهتي متوقف على المرجح الصدوري. فإن كنت مثلث فإذا لم يكن المرجح الجهتي متوقفا على المرجح الصدوري فماذا نفعل حينئذ في هذين الخبرين الذي أحدهما مشهورا موافقا للعامة والثاني شاذ مخالفا له؟ فيقول حينئذ لابد أن نرجع إلى شيء آخر، والقضية هنا يجب أن نحكم عليها بالقطاع. لماذا؟ يقول لأننا إذا رجعنا بالشهرة تثبت الحجية الفعلية له، وإذا ثبتت الحجية الفعلية له لابد أن نحمله لثبت الواقع. وإذا رجعنا الخبر الثاني بمخالفة يعني وإذا حكمنا بأن هذا قد ثبتت حجيته فارتفع الحجية في الخبر المعارض، وكذلك إذا رجعنا بمخالفة العامة فتثبت الحجية الفعلية للخبر الشاذ وترتفع الحجية في الخبر المشهور، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فحينئذ فيكونان متعادلان ويتخاصمان، ونرجع حينئذ إلى الوصول العملية في الفكرة. هذا كله بحسب القاعدة، إلا أن نقول بأن أحدهما أقرب إلى الواقع، يورث لنا الأثمريان بأن يكون مثلا الخبر المشروع أقرب إلى الواقع، أو مخالفة العامة تورث لنا بأن الخبر الذي يوجد في هذه المزية هو أقرب للواقع، فنتمسك حينئذ بهذا الأثمريان ونأخذ به. أما إذا لم تقدم لنا إحدى المزيتين الأقربية إلى الواقع فلا يوجد هناك حكم عقلي بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ولا يوجد حكم عقلي بتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. هذا كله بحسب نظر العقل. ثم نقول نعم قد دل دليل خاص وهي المقبولة بتقديم الشهرة على غيره، فإذا نحن نقدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة، إلا أنه تقديم بحسب المقبولة بحسب النص الخاص بحسب الدليل الخاص لا بحسب القاعدة، وإنما النزاع بين المحقق النعيم والوحيد البهذلاني بحسب القاعدة العامة، يعني بحسب حسب العقل. هل العقل يحكم بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أو لا؟ أن العقل يحكم بالعكس. فنقول بالنسبه لحكم العقل لا يوجد هناك حكم بتقديم احدهما على الاخر. نعم يوجد هناك دليل من خارج وهي المقبوله توجد تقديم الشهره على غيرها، ولكن هذا ليس معناه حكم القاعده التي يدخل بها الفقه. هذا تمام الكلام كما قاله هو في هذا القسم الثاني من مبحث الترجيح احد الخبرين على الاخر. الا ان هذا الكلام بالحقيقه فيه عده نقاط للبحث. النقطة الأولى أنه جعل النزاع بين القول الثاني والثالث مبتنا على القول بالتعد من المرجحات الموصوفة إلى كل مزية في البيت، مع أننا إذا لاحظنا نفس المحقق الذي يقول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي هو يقول بوجوب الاقتصار على المرجحات الموصوفة. هذا واحد. ثانيا انه نفس الدليل الذي اورده المحقق النعيمي لا ربط له بوجوب الاقتصار على المرجحات الموصوفه او بالتعدي، سواء قلنا بوجوب الاقتصار على المرجحات الموصوفه او قلنا بالتعدي، فجهه الصدور متوقفه على مرحله الصدور، فاذا كانت متوقفه ويستلزم منها تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي لان المرجح الجهتي متوقفا على المرجح الصدوري، فهذا لا ربط له سواء قلنا بالاقتصار على المرجحات الموصوفه ام قلنا بالتعدي عن هذه المرجحات، لا ربط له ابدا. وانما هذا الكلام الذي اتى به يكون من قبيل ضم الحجر الى جنب الانسان، يعني لا يفيد اي شيء ابدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا يتمصعد هو دليل القول الثالث، وهو أنه لماذا نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ دليل المحقق أن لماذا نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري كما يقوله البهباني، هو لم يأتي به أبدا، مع أنهم هم يقولون بأنه ينسب إلى البهباني هذا القول، وإذا نسب إليه فيكون دليله بهذا الشكل، وهو انه عندما نرجح نحن بمخالفة عامة ونجعله ان هذا الحكم قد صدر لبيان الحكم الواقعي، فحينئذ فالثاني وان كان مشهورا والشهرة توجب علينا ان نقول بانه صادر فنحكم بصدوره، لكن لا بد ان نحمله على التقية في كل ذلك. فاذا لا بد ان نحمله على التقية فحمله على التقية يساوي فرقه، لان حمله على التقية معناه عدم جواز الاكذب، عدم جواز العمل به. فإذا كان معناه عدم جواز العمل به فحينئذ لا معنى لأن يقول لنا الشرع أوجب عليكم التعبد بهذا الخبر، بعد أن نتعبدنا بهذا الخبر ونأخذ به يقول أوجب عليكم تركه. لماذا؟ لأنه يكون مناقضا لغرض التعبد من رأس، لأن الشرع إذا أراد أن يتعبدنا بشيء يتعبدنا بمثيل حفاظه على شريعته، فهنا عندما تعبدنا بهذا الخبر أي شيء هو حافظ على شريعته ما دام فيما بعد أمرنا بتركه. فحينئذ إذا كان سيأمرنا بطرحه مما لا شك فيه، فعندما وجد هناك مخالفة للعامة بالخبر الشاذ فنستشف بأن الخبر الشاذ قد صدر لبيان الحكم الواقعي. فإذا صدر لبيان الحكم الواقعي نفس أدلة حجية الخبر الواحد من رأس لا تشمل الخبر المشهور. لماذا لا تشمل الخبر المشهور؟ يقولون لأنها لو شملت يلزم عدمه، وكل شيء يلزم من وجوده العدم فهو محال. لماذا يلزم عدمه؟ لأن أدلة تجزية الخبر لو شملت هذا الدليل المشهور لوجب علينا أن نرجح بالشهرة، فإذا رجحنا بالشهرة لوجب علينا أن نحكم بأن هذا الخبر قد صدر من الشارع، فإذا حكمنا ثم بما أننا سنحمله على التقية يأتي أمر بوجوب فرقه، فإذا أدلة تجزية الخبر عندما أوجدته فيما بعد لازم هذا الإيجاد أن نطرحه وأن نعجمه، فإذا يلزم من شمول أدلة تجزية الخبر للدليل المشهور يلزم أن توجد هذا الخبر، ومن هذه النقطة يعني من إيجاد هذا الخبر يلزم عدم هذا الخبر، لأنه يلزم طرح هذا الخبر، وكل شيء يلزم من وجود العدم فحينئذ يكون محال، يعني لا ينجرف تحت أدلة تجزية الخبر أبدا، فإذا لا ينجرف فمن هنا نقدم المرجح الجهتي على المرجح. هذا غير ما ينسب الى الوحيد البهباني من دليل، ثم طبعا هم يناقشونه في هذا الدليل، نحن بما ان المثلث لم يناقش ولم نستعرض هذا الدليل لا نتكلم. هذا كله خلى القسم الثاني في الصوره الثانيه في التعادل، وهي صوره ان يكون احد المتعارضين فيه مزيه على المعارض بالسجن. البحث الثالث في البيان هو بانه اذا ثبت بعد يعني اذا ثبت بانه يجب الاخذ بالمرجح، ثم حسب قول المصنف انه يجب الاخذ بالمرجحات الموصوفه، ثم حسب قوله ايضا بانه يجب الترتيب بين الشهره وغيرها، اما بقيه المرجحات غير الشهره فهي في عرض واحد ليس بالترتيب. وفي نزاع وهو النزاع الاخير في مرحله التعدي والتراجيح، بانه هل يجب علينا الاقتصار على المرجحات الموصوفه فقط، أن يجوز لنا أن نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح وإلى كل مزية في البيت حال كون المزية توجب الأقربية إلى الواقع. طبعا مثاله له أمثلة كثيرة في البيت. صورة يأتي عندنا خبران متعارضان أحدهما مصورا يستنبيه في المصور فالصورة نص عليها فنرجح به في الشكر. أخرى لا عندنا خبران متعارضان إلا أن أحدهما نقل بالمعنى نقطع بأنه نقل بالمعنى الثاني نقل باللفظ بنفس اللفظ الذي صدر من المصدر. فهذا الخبر الذي صدر بنفس اللفظ يكون فيه مزية على الخبر الثاني وهذه المزية غير منصوصة. فهل حينئذ نأخذ بهذه المزية ونرجح عنها؟ أو لا مثال ثاني في البين للمزايا والمرجحات غير المنصوصة فيما لو كان عندنا خبران متعارضان أحدهما فيه خمسة وصائف بيني وبين المعصوم الثاني فيه ثلاثة وصائف فحينئذ في الثاني قلة الوصائف في البين فاحتمال الاشتباه واحتمال الكذب يكون أقل من احتمال الاشتباه والكذب في الخبر الأول. لأن في الخبر الأول لما كان فيه خمسة وصائف فهو وإن كان في كل واسطة ثقة إلا أن فيه احتمال الكذب واحتمال الاشتباه. فإذا كان خمسة هناك عندي عشر احتمالات انخلافا للواقع. أما إذا كان الخبر فيه أقل من هذه الوصائف الخمسة بل كانت الوصائف ثلاثة فعليه كل الاحتمالات ستة. فإذا كانت الاحتمالات ستة يعني احتمالات عدم الواقع ستة فعليه كل هو أقرب إلى الواقع من ذلك الخبر الذي فيه احتمالات مختلفة في الواقع حال كون هذه الاحتمالات هي أقل. يقولون بأنه قد اختلف العلماء في هذا الفصل بأنه هل يجوز التعدي من المرجحات الموصوفة إلى كل مرجح حال كون المرجح يوجد أقربية إلى الواقع أم لا قد اختلف. فقد ذهب الشيخ الأنصاري وهذا ما ذهب إليه المشهور بالحقيقة حتى أن الشيخ الأنصاري قد جعل إجماع على هذا القول بجواز التعدي من المرجحات الموصوفة إلى كل مزية في الخبرين المتعارضين وإن لم تكن منصوصة لكن بهذا الصرف حال كون هذه المزية توجد أقربية إلى الواقع يعني توجد هذه المزية في نفس هذا الخبر أن يكون هذا الخبر أقرب إلى الواقع من الخبر المعارض من المعارض. وقد ادعى عليه الإجماع في المسيح. هذا القول. القول الثاني وهو القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق النعيمي والكثير من المفسرين وهذا القول هو لازم لطريقة الإخباريين. لماذا لازم لطريقة الإخباريين؟ لأن طريقة الإخباريين هي الجمود على النص فلازم الجمود على النص أن يقول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا هو القول الثالث. القول الثالث في المسألة هو التفصيل. إذا كانت هذه المرجحات من قبيل صفات الراوي فحينئذ نتعدى من
تدرك هذا الذي حتى تنقله.
ولا من الأمور
هذا النقع في زماننا حبيب في زماننا.
الخلاف في البيت يقول بأن الخلاف هنا مبني على الخلاف في صورة تعادل المتعارضين. لماذا مبني الخلاف هنا على صورة الخلاف في تعادل المتعارضين؟ يقول أن هذه مثلا من جملة تعادل المتعارضين بالحقيقة. لماذا؟ لأن عندنا خبران أحدهما نقل بالوقت والثاني نقل بالمعنى. فلماذا نحن نثق بأن المنقول بالوقت مرجح أو لا؟ إذا قلنا بأنه ليس بمرجع فيكونان متعادلين لابد أن يكونان بصورة متعادلة متعارضة. فكيف ما نحكم هناك أو تقل بأي شيء نحكم هناك بالتفاصيل أو بالتأييد لابد أن نحكم بهذه المسألة. وإذا قلنا لا بأنه هو مرجح لقيام دليلا فإذا لابد أن نعرف يعني ما هو هذا الدليل. فإنهم حلقت في هذه المسألة أن تدخل تحت باب تعادل المتعارضين. متى تخرج عنها؟ تخرج عنها إذا قام دليل قطعي بكلمة المجلة غير المنصوصة مرجحا، يجوز لك أن تنسب هذا المرجح إلى الشارع. أما إذا ما قام دليل قطعي بأن المجلة غير المنصوصة بأنها مرجح، فصدع المسألة يدخل تحت تعادل المتعارضين. فإذا كان خطها يدخل تحت باب تعادل المتعارضين، فلا بد أن نرجع إلى النزاع في تعادل المتعارضين. نقول في باب تعادل المتعارضين كان عندنا الكلام فارغا في القاعدة الأولية ويقرأ في القاعدة السلام. فيتكلم أولا بناء على القاعدة الأولية. فنقول بناء على قول المصنف قال بأنه على القاعدة الأولية في باب تعادل المتعارضين لا تقاطع. فإذا كان هي التفاقم فهذا المورد يعني هو إذا كان أحد الخبرين فيه مزية غير موصوفة بحسب طبعه يدخل تحت باب تعادل المتعارضين. إذا دخل ونحن قد حكمنا بالتفاقم فمعناه يتفاقم كلا الدليلين مرة، إلا إذا قام دليلا من خارج على أن هذه المزية الموجودة وإن لم تكن موصوفة يجوز التعدد بها أو يجب التعدد بها. فإذا قال دليلا من خارج فإن إذن نقول بحيئة بأنه هذا مرجح يجوز لنا أن نأخذ به. فإذا قلنا بجواز الأخذ به ففي الحقيقة قلنا بجواز التعدد من المرجحات المنصوصة في الأخبار العلمية إلى كل مجلس. لكن يجب علينا أن نلتفت إلى أنه ما هو هذا الدليل الذي قام. يقول أنه إذا كان هناك دليل لا يقول هذا الدليل الذي سيقول على الأخذ بهذا المرجح لا يقول، إما أن يكون هذا الدليل دليلا من سمح نفس تلك الأدلة التي دلت على حجية الإمارة. يعني هذا الدليل هي مثل السيرة العقلائية التي قامت على حجية الخبر الواحد. عندنا دليل آخر وهي السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأي مرجع في البيت وإن لم يكن عليه نص أبدا. يسمى هذا الدليل إلا دليل حجية الإمارة، يعني دليلا من سمح دليل حجية الإمارة. إما أن يكون الدليل من هذه الكلفية الله عندنا دليل الأخر هي نفس الأخبار العلاجية تقول في ميدان بوجود الأكل بهذا المرجع ولا دليل آخر أبدا في البيت. فإذا لا دليل آخر في البيت علينا أن ننظر إلى كلا الدليلين. يقول إذا نظرنا إلى الدليل الذي هو من سلخ دليل حجية الإمارة فنحن نرى بأن هناك سيرة عقلائية أخرى إذا تعارض الخبران وكان في أحدهما مزية فيه هذه المزية أن يكون صاحب المزية أقرب إلى الواقع نرى السيرة العقلائية يأخذون بهذا الخبر الذي فيه مزية في البيت. والدليل على أن هناك سيرة عقلائية والدليل عليه يقولون فيما لو كان المكلف أو الحدث قام وأخذ بالخبر الثاني ثم تبين أنه مخالف للواقع يصح للمولى أن يدل. فإذا صح للمولى أن يدل فنتأكد بأن العقلاء قامت سيرتهم إذا قام عندك خبران متعارضا وفي أحدهما مزية ولكن لا تدري بأن هذه المزية هي مزية شرعية أو لا. نرى بأن السيرة العقلائية قائمة على الأدل بهذا الخبر الذي فيه مزية. فإذا قامت سيرة العقلائية هذه السيرة العقلائية القائمة على ترجيح الخبر بالمزية غير المنصوصة هي تمثل السيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر وقائمة على حجية الأخبار. فإذا كانت تمثلها فإنهم يثبت بأن هناك إمضاء للشرعية فيكون حينئذ دليلا شرعيا في البيت. فإذا ثبت أن السيرة إمضاء من قبل الشارع فيثبت حينئذ عند الشارع أن كل مزية وإن لم تكن منصوصة في الأخبار العلاجية يجوز لنا أن نأخذ بها، لكن بشرط أن تكون موجبة إلى الأقضية في الواقع. يعني يعرف بأن السيرة العقلائية قائمة على هذا الشيء لأنه بحسب دعواه هكذا. يقول لأن السيرة العقلائية قائمة على الترجيح بالقدر الذي فيه مزية حال كل المزية تجعل القدر أقرب إلى الواقع لا مطلق المزية. هذا إذا نظرنا إلى الدليل العام. أما إذا نظرنا إلى الدليل الخاص لابد أن ننظر إلى الأخبار العلاجية بناء على الدليل الخاص. فهل الأخبار العلاجية حتى بناء على التفاقم تقول بجواز الأكل بكل مرجح وإن لم يكن موصوف أم لا؟ يقول بأن الشيخ الأعظم وجماعة قد استفادوا بأن الأخبار العلاجية تدل على الترجيح بكل مزية وإن لم تكن موصوفة. وهناك جماعة ثالث وأراضي بعض كفاية وأول من منع أن تكون الأخبار العلاجية دالة على الأكل بكل مزية. يستطيع استدلال الشيخ وما هو رد الأخذ عليه يقولون استدل الشيخ بحقيقة هي بعدة أدلة. هو طبعا لم يذكر هذه الأدلة إنما قال خرافة. هو يذكر يعني يستدل الشيخ على أن الأخبار الإعلامية تدل على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل نتيجة. هذا السوق يعني وجود التعدي مستفيدا من نفس الأخبار الإعلامية يقول به عدة فقرات. الفقرة الأولى قوله فخذ مثالة عامة فتيها الرشاد. كلمة فتيها الرشاد آتية موطن التعليل. فإذا آتية موطن التعليل فكل خبر فيه رشاد أكثر من الرشاد الموجود في الخبر المعارض يجب الأخذ به. فإذا كان كذلك فنحن كلامنا في كل نتيجة غير منصوفة توجب الأخذ بالواقع. فنأخذ هذا المثال عندما خبر نقل بالوقف وخبر نقل بالمعنى. نقله بالوقف مزية تجعله أقرب إلى الواقع من الخبر الثاني. تجعله أقرب إلى الواقع لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الخبر الثاني عندما كان بألفاظ المعصوم هي عين ألفاظ الخبر الأول. إلا أن السائل لما فهم منه فهم منه شيئا على خلاف ظاهره. لما فهم شيئا على خلاف ظاهره قام ونقل المكتوب في ذهنه فإنه وقع التعارض. اما بالنسبه للخبر الاول لا يحمل هذا الاحتمال ابدا. فاذا ما كان يحمل فهذه المزيه تجعل الخبر الاول اقرب الى الواقع. فاذا فيه رشاد هذا الخبر الذي فيه لفظ اقرب يعني اكثر من الرشاد الموجود في الخبر الثاني. لانه نحن نحتمل ان يكون قد اشتبه الواقع الثاني ولا من الممكن ان لا يكون قد اشتبه في الثاني ابدا. لا يمكن ان نقول بانه اذا كان في لفظ فهو قطعا الواقع وهذا ليس الواقع. لا انما نقول فيه رشاد اكثر من ذلك. والتعليل كان عاما. فإذا كان التعليل عاما فنقصد بعموم التعليل وكما يقولون بأن العلة عن المتقصر بعد ولا مخلية للمورد مورد العلة فيها. فهي وإن وردت العلة في خصوص المخالفة العامة ولكن بما أن لها عموم فنقصد بعمومها. فإذا تمسكنا بعمومها فإن إذن نرجح هذه المورد ويكون الأخذ بهذه المذيعة قد دل عليها نفس الخبر الإعلاجي بالتعليل والتعليل. فدل الشيخ بهذه الفقرة استدل الشيخ ايضا بفقرات ثانية في نفس المقول عندما قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كلمة لا ريب فيه أولا كنا سابقا أن المجمع عليه هو المراد به هو الخبر المشهور. يبقى ما المراد بكلمة لا ريب فيه؟ ليس كلمة مما لا ريب فيه أنه مما لا ريب فيه في حد نفسه. لأنه إذا كان كلمة مما لا ريب فيه هو كلمة يعني مما لا ريب فيه في حد نفسه فمعناه بأن الخبر لا ريب فيه أبدا هو مقطوع الصدور. فإذا كان مقطوع الصدور فنقطع بعدم صدور الأمر. وقلنا سابقا بأن هذا الاحتمال مرفوض لأن الثاني لا يمكن لنا نحن أن نقطع بعدم صدوره لأن الشارع والرجل المطابق نفسه قد حكم بحجية سابقا فيما لو كان الحاكم عندما حكم به الأورى والعصبة فقال خذ بما حكم به أوراعهما. لكن حينئذ ليس لنا ان نقول كلمه مما لا ريب فيه المراد به مما لا ريب فيه في نفسه انما كلمه مما لا ريب فيه من الوحيد. يعني عندنا هنا مشهور وهذا غير مشهور وهذا مجمع وهذا غير مجمع عليه. هذا المشهور مما لا ريب فيه بالنسبه الى هذا. اذا كان مما لا ريب فيه بالنسبه الى هذا يعني اقل احتمالا لمكلفه الواقع هكذا يقولون عليه. فإذا كان هكذا معنى لفظ مما لا ريب فيه وهي عموم وهي تعليل الزمان. فإذا كان تعليل وله عموم هذا العموم التعليل ينطبق على نتيجة اللفظ والمعنى. لأن الخبر المنقول باللفظ ينطبق عليه أنه مما لا ريب فيه بالنسبة إلى هذا الخبر لا أنه ينطبق عليه أنه مما لا ريب فيه بالنسبة لنفسه. لأنه من علم العلم أنه هو الخبر الذي خبر من الإمام وهو الخبر المنقول الواقع. لكن يصدق عليه أنه مما لا ريب فيه بالنسبة للخبر الآخر. فإذا حبط عليه فهي يتنفذ بعموم التعليل وكذا لا يرى فقرات أخرى. لكن طبعا يرد كما ردها الآخرون لغيره يقولون ان كلمة كثيرة وشابة تعليلا وانما هي حكمة والدليل على انها ليست بتعليل لاننا سابقا قلنا هناك رابط للفرق بين التعليل والحكمة. اذا كان تعليل فاستطيع انت ان تجعل الحكم عليها وتجعلها عامة. ومثلنا عليه سابقا مثلنا عليه عندما قال لا تشرب الخمر لانه مسكر. كلمة مسكر اذا اردنا ان نعرفها بانها هي علة او مدعية نحول الامر او النهي عليها ونجعلها عامة. يصح ان يقول لا تشرب كل مسكر فاذا صح تكون عدة. لكن هنا لا يمكن لنا نحن ان نوجه يعني الامر عليها. لا يمكن لنا ان نوجه نقول هكذا كل ما خالف العامة ففيها الرشاد ويجب له به. لا يمكن لنا نقول لماذا؟ لأن هناك أحكام متفق بيننا وبين روسيا كمثل وجود الصواب. هنا وجود الصواب هم يقولون أيضا بالوجود، فإذا قالوا بالوجود فمخالفهم من يقول بعدم وجود الصواب. فلو كانت هذه القاعدة الكلية صادقة فالخبر الذي يقول بعدم وجود الصواب يكون فيه رسالة ويجب علينا الاقتداء مع أنه لا أحد يجب. فنتفق إيه أن كلمة في غزر لم تكن للتأليف، وإنما كانت الحكمة، وإذا كانت الحكمة فالحكمة ليس رفيعا تنطبق في كل الموارد. فإذا لم يكن رفيعا فإذا لم يكن الشيخ أن يتمسك بعمومها لأنه ليس عموما للتأليف، وإنما يكون عموما للحكمة، وقد قلنا بأن الحكمة لا تقرأ في جميع الموارد فكما يجعلها عامة. فإذا ما قرأ ذلك. أما الاستدلال الثاني فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، بعضهم يلتزم يقول كلمة مما لا ريب فيه مقصود مما لا ريب فيه في حد نفسه، فهذا الخبر يعني مجمع يعني أصنع هو مقصود الصدور، فإذا كان مقصود الصدور فالخبر الشاذ خبر لم يصدر أبدا، فإذا لم يصدر أبدا بعد إذن له أن يأتي استدلال الشيخ عليه. إنه جعل كلمة مما لا ريب فيه ناظرة إلى مما لا ريب فيه إلى نفسه. وهذا ما يقول الشيخ يا جماعة. طبعا قلنا بأن هذا الكل يمكن التزام به، لأنه إذا قلنا أن هذا الخبر مما لا ريب فيه سيكون الخبر الشاذ مقطوع الصدور، مع أن الإمام ما قبل السورة قال أن الخبر الشاذ إذا كان الحاكم هو الأصدق، إذا كان الحاكم هو الأوراق. فلا معنى لأن يقول الإمام بأنه إذا كان الذي حكم بالخبر أوراق سيكون الخبر الشاذ، حال كون الخبر بحد ذاته مكتوبا على الإمام، يمكن أن يكون الشاذ. إذا لم كان أن يلتزم بكلمة مما لا ريب فيه بأنها متوجهة إلى نفس الحكم. فإذا لا يمكن أن نرجع أن نقول بشيء آخر كما يقول صاحب الكتاب. يقول بأن كلمة مما لا ريب فيه مما تطمئن إليه النفس. لأنه مما تطمئن إليه النفس يجب علينا الأخذ به، ونحن قد عرفنا أن مناطع عجزية الخبر هو الإيمان. فمن هنا يكون الترجيح بها، هذا الترجيح بها الجنب، ولكن لا يعني الترجيح كما يقول الشيخ، لأن الشيخ ماذا يريد يكون؟ يريد أن يقول أن كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، هذا التعليم يعلم بالاطمئنان النفسي في الحضور، لا بالاطمئنان النفسي الأقربية إلى الواقع، وهناك فرق بينهما، فكيف حينئذ نجعل التعليم بالاطمئنان النفسي والحضور يجعله دليلا للاطمئنان النفسي الأقربية إلى الواقع، يمكن أن يستدل بهذا على الوجه. هذا تمام الكلام في الجميل الخاطر في الأخبار العلاجية. فإن قلنا كما قال الشيخ بأن هذه الفقرات تدل على التعليل على التعميم، فحينئذ يكون الحق بأنه المرجحات سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة نقول بناء على قاعدة الفقرات. وإذا لم بأن الأخبار العلاجية تدل وقلنا بأن السيرة الإقلائية قابلة البين، فأيضا يجب علينا أن نقول بوجود التعدي من المرجحات المنصوصة إلى سيرة المرجح وقيام السيرة الإقلائية. نعم، إذا لم نقل بقيام السيرة الإقلائية ولم نقل بأن الأخبار العلاجية تدل، فإذا بناء على التفاقد يكون كل خبرين في أحدهما مزية غير منصوصة، ثم يجب اقتضاب التعادل ويتفاقدان، ويمكن لنا أن نقول بحجية هذا المرجح. انظر انه سابقا قلنا بانه محتمل الاهميه مقدم كمقطوع الاهميه، الا يمكن ان ياتي هذا الكلام هنا؟ يقولون محتمل الاهميه ياتي فيما لو دار الامر بين التعيين والتخيير. هنا لا، هنا لا يدور الامر بين التعيين والتخيير، هنا يدور الامر بين التفاقد والتعيين. نعم كلام محتمل الاهميه ياتي فيما لو قلنا بان القاعده الاوليه ذات التعادل المتعارض للتخيير ولم نقل بالتفاصيل. اذا قلنا بالتخيير فمعناه ان هذا الخبر الذي هو منصور بالواقع هو صاحب مزيه ولكن لا مزيه، لان هذه المزيه يجب الاخذ بها او لا يجب، لكن بناء على انه لا يجب الاخذ بها فيكون هذا الوجود هذه المزيه في العدم فيكونان متعادلا وانا مخير بينهما. وإذا قلنا بأن هذه المزية يجب الأخذ بها فإذا يتعين علي أن آخذ هذا الخبر، فهنا يدور الأمر إما أنه يعني يدور الأمر بين التخيير بين أن يكون الواقع أنا مخير بين الخبرين ووجود المزية في العدم عند الشارع، أو أتيه أو أقول أنا يجب علي أن أسلك طريق هذا الخبر الذي فيه مزية، يعني هو هذا التعيين. لماذا؟ لأن هذه المزية يحكم الشارع بحجيتها، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فإنه يحكم العقل بوجوده في التعيين. لماذا يحكم العقل بوجود سلوك التعيين؟ يقولون لأن الخبر المعين هو عزة ومنجد على كل حال، لأنك لو سلكته وكان العلم التخيير فأنت قد تخيرت وأخذت أحدهما، وإذا كان الواقع التعيين فأنت قد أخذت به، فلا تنسى بخلاف العكس لو أخذت الموضوع هو الخبر الشيء. لو كان الامر تكميليا فحينئذ انت قد عملت به، ولكن لو كان تعيينيا فانت قد خالفت الامر يحكم عليك بوجود عدم شروط هذا الطريق. فحينئذ بناء على ان الاصل وبناء على ان القاعده في باب سعاده المتعارضين هو التخيير، فنحن لسنا بحاجه الى يعني لسنا بحاجه اذا اردنا ان نقوم بالترجيح بهذه النتيجه غير موصوفه، لسنا بحاجه الى دليل من خارج، سواء كان هذا الدليل دليل تزكيه الاماره او دليل الاخطار العلاجيه، بل نفس المساله تكون دائره بين التعيين والتخيير، وقلنا سابقا اذا كان دائرا بين التعيين والتخيير يكون التعيين حلول محتمل للاهميه، وإذا بنى الأمر بين محكم الأهمية وغيره يحكم العقل بوجود تقييم محكم الأهمية، فإذا حكم العقل فتكون هذه المرجحات غير موصوفة يجب الأخذ بها، ومعناه حينئذ وجوب التعدي من المرجحات الموصوفة إلى كل نتيجة توجب عقلية إلى الله. هذا كله بناء على القاعدة، أما بناء على القاعدة السنوية مثلا يقول بناء على القاعدة السنوية أن قلنا بالتخاصص أيضا بأن الأخبار بلا تخاصص فإنه يرجع نفس كلام السابق، لأن القاعدة الأولية تحكم بالتفاصيل والقاعدة الثانية يعني الأخبار تحكم بالتفاصيل، فإذا لا يكون واقع إلا تخييريا، فإذا لم يكن تخييريا فالأخذ بالمرجح بهذه الدليل إما دليل الإمارة أو دليل الأخبار. أما إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية التخيير لأن الأخبار العلاجية دلت في صورة تعادل متعارضين على التخيير، فإنه إذا دلت على التخيير لابد أن ننظر إلى نفس الأخبار العلاجية فهو تنبيه تدل على التخيير مطلق حتى في صور الترجيح كما قال الأخير سابقا، وقال بأن الترجيح يحمل على الاستحداث. إذا قلنا بذلك فحينئذ بعد لا يمكن لنا نحن أن نعد من المرجحات الموصوفة إلى المرجحات غير الموصوفة، لماذا؟ لأن الأخبار حكمت أنه حتى في صورة وجود مرجح موصوف يجب عليك أن يكون التخيير، بعد ما نحن نقول بالتعدي أو ليس بالتعدي، لما يكون معنى بالتعدي أو لما تعدى على حد سيما في شغل مخير بيننا، هذا إذا قلنا بقول الأخير سيئة. وإذا لم نقل بقوله بل قلنا بأن الأخبار العلاجية أمرت بوجود الترجيح، إذا أمرت بوجود الترجيح يأتي النزاع بين الأخذ والترك بأن الأخبار العلاجية التي دلت على وجوب الأخذ بالترجيح هل دلت على وجوب الأخذ بالمرجحات المنصوصة فقط أو بكل مرجحات البيت، فإن قلنا كما قال السير بأن الأخبار تفيد العموم فنقول بالتعدي، وإن قلنا كما قال صاحب الكفاية بأنه لا على أخبار العلاجية فقط وفقط تدل على المرجحات المنصوصة ولا دليل على الغير حينئذ نقتصر عليها، فإذا اقتصرنا عليها واتضح أصل المسألة في البيت فنرجع إلى قول بالنسبة لها. يقول إذا نحن رجعنا إلى ما قلناه سابقا وقلنا بأن القاعدة الأولية هي التخاصص فنحن بحاجة إلى دليل مشارك، يقول قطعا هناك قيام سير عقلائية على الأخذ بالخبر الذي فيه مجيئة غير موصوفة وإن لم تكن موصوفة، هذا واحد. ثم الأخبار وإن شكك في ظهورها إلا أنها تشعر بالتعميم، فإذا أشعرت بالتعميم فتكون الأخبار بإشعارها بالتعميم مؤيدة للسيرة العقلائية وتشكل لنا دليلا على حزية هذه المجيئة غير الموصوفة، فإذا شكلت لنا دليلا فيكون الحق مع الشيخ يعني يكون الحق مع القول الأول في قبل الأخذ الذي قال به يجب لك على المرجحات الموصوفة، وهذا تمام الكلام يكون في مرحلة التعلم. يقول هنا ومنها يعني ومن مناطق الخلاف في الأقوال الأربعة السابقة أنه يبتلى بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة يبتلى، لكن بعد هذا بعد أن نفرض أنه متعدى من المرجحات المنصوصة لديه. طبعا أنا ما فهمت بحقيقة لماذا فرض النزاع، لأنه أولا المحقق النعيمي الذي قال بوجود تقديم المرجح الصدري على المرجح الجهتي يقول بالمرجحات المنصوصة فقط ولا يقول بالتعدي، يقول بالمرجحات الموجودة ثم يقول بتقديم المرجح الصدوري بهذه القاعدة، فإذا هذه القاعدة لا تأتي يعني هذه القاعدة لا يجب إذا أردنا أن نتمسك بها أن نقول بالتعدي، بل يمكن لنا أن نتمسك بها ونقول بالاتصال بعد لنا يرقل بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات الموجودة على أن موقع يعني حكم العقل، هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أو بالعكس أو لا تقتضي شيئا منهما كما ذهب هو إليه، يقول أن حكم العقل يقول لا تقديم المرجح الصدوري ولا تقديم المرجح الجهتي، وعلى تقدير ذلك أنه لا يكون تقديم أحد ما لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى، يقول لقد أقر في سنة النائمين أعلى الله درجته على الأولى يعني أخذين المرجح الصدوري على المرجح الجهادي، أي أنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهادي، وبنى ذلك يعني وبنى دعوى على هذا الدليل على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي أن يتنازع بجهة صدوره لا لغرض آخر، يتفرع على فرض صدوره حقيقة إن كان خبر متواتر أو تعددا إن كان خبر ثقة. لماذا يقول؟ لأن جهة الصدور من شؤون الصادر بعدما يثبت أن الخبر صدر نقول أنه خبر لبيان الحكم الواقعي أو لا، فإذا جهة الصدور من شؤون الصادر فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة يعني بعدما ثبتت النقطة الأولى وما ورتب النقطة الثانية، لكن واحد أي نقطة من المثالين لأنه نحن في النقطة الثانية قدمنا مثالين قلنا طارقا يكون المرجح الجهة متوقفا على المرجح الصدوري في نفس الخبر هذا بناءه، وأخرى يكون المرجح الجهة في هذا الخبر متوقفا على العدم المرجح الصدوري في الخبر المعارض. بنا نرى أي مثالين بنا قال وعليك إذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة. لماذا كان الترجيح للشهرة؟ يقول لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ، لأنه بعدما نحكم بأن هذا المشهور حجة لابد أن نحكم بأن الشاذ ليس بحجته، فإذا حكمنا بأن ليس بحجة بعد لا يأتي الترجيح بالجهة فيه، فإذا متى يأتي الترجيح بالجهة فيه؟ مع عدم المرجح بالشهرة، لأنه إذا أتى المرجح بالشهرة في المعارض لا يأتي الترجيح بالجهة فيه، فيقول حينئذ النقطة التي بناها وبحقيقة المثال الثاني مع أنه يكون بعد وما يعد بالمثال الأول المصنف كما اخترنا. واضح هذا لما قال لأن نقطة القدم بحجة المشهور عدم حجية الشيء، فإذا كان الشاذ ليس بحجة بعد وإن كان فيه جهة يعني وإن كان فيه المرجح الجهتي إلا أن المرجح الجهتي لا معنى للوجود لأنه ليس بحجة. لماذا لا معنى للوجود؟ لأنه رجحنا بالشهرة يعني أن هنا عدم المرجح الجهتي بطل في الخبر الثاني لوجود المرجح الصدور في الخبر المعارض، فمعناه هذا الكلام أننا متى يجوز لنا أن نأخذ بالمرجح الجهتي في الشاذ؟ يجوز لنا أن نأخذ به إذا فقد المشهور عدم المرجح الصدور في معارضه لا في نفسه. لذلك قال لك لا معنى لحملية إذن على بيان الحكم الواقعي وإن كان في المرجح الجهة ليحمل المشروع على الحقية إذ لا تعبد بصدور الكافية. يقول أقول إن المثال إنما هو تأخر مدة الحكم يبدو بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا هذا مسلم وهي هذه النقطة التي سلم. وتوقف الأول يعني توقف ردة الحكم يعني جهة الصدور على الثاني صحيحا ولكن ذلك غير المدعى ليس عين المدعى لأن عين المدعى وتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي ما كلمنا به تقديم الصدور على الجهة وهناك فرق بينهما، نحن كلمنا بتقديم الصدور على الجهة ولكن هذا ليس معناه يعني ليس عين تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي هناك فرق بين القضية كيف ولكن ذلك غير المدعى لأن المدعى له يقول توقف المرجح الأول مرجح الأول لأن المرجح الجهتي على مرجح الثاني، لاحظوا المدعى مرض على جعله المثال الثاني في مثل المثال الأول لأن المثال الأول في مسألة لأن كان المرجح الجهتي متوقف ليس متوقفا على المرجح الصدوري كان متوقفا على عدم المرجح الصدوري جعل هو المثال المدعي جعل المرجح الجهتي متوقفا على المرجح الثاني يعني المرجح الجهتي متوقفا على المرجح الصدوري. متى يكون متوقف؟ يكون متوقف القسم الثالث كما مثلنا فيما لو كان كل منهما مشهوران، فاذا كان كل منهما مشهوران فبعد ان نتعبد في الشهره ياتي الكلام بان الموافق للعامه نطرحه والمخالف نطرحه، فاذا المخالف المرجح الجهتي توقف على المرجح الصدوري فجعل المدعى في القسم الثالث. طبعا هو كلام المحقق في العين شان من كلا الصورتين ليس ان هو قد يعني ذهب سقطا في الموضوع، لكن انا اريد فقط ان تتنبهوا الى الشيء الذي يرتب على دليل ابن عيني والشيء الذي هو يريد ان يناقشه الذي رتب المثال الاول وناقشه في المثال الثاني وان كان لا فرق بينه. يقول هذا توقف مرجح الاول على مرجح ايضا للشيخ العيني يقول مذكورا موافقا للعامة نحن نرجع الحجة على الحجة فالتصديق يكون من الحجية الثابتة لا بد أن تكون الاعتبار، لذا قال فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجية الاحتوائية الشاذ كما هو في نفسه. يرجح بالمخالفة تثبت فعلية الحجية هذا الشيء، ولا على عدم فعلية حجية المصور في ذلك. لماذا؟ لأن عدم فعلية حجية المصور متوقفة على الترجيح بالمخالفة، فلذلك كان الترجيح بالمخالفة متوقف عليها لازم الضوء جانب بل فعلية حجية. فإذا نزلت من الترجيح بالمخالفة وثبت أن الشاذ حجة هي إذن تنتفع الفعلية المشروط، لذا قال ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشروط. يتضمن الترجيح من مصدر الشهرة إنما يتوقف على حجية الاقتضائية الثابتة له في المقابل. ومن كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالف على كل منهما على عدم صدور الثاني، فاذا المرجع الجهة في احدهما لم يتوقف على الصدور في المشهور، فاذا لم يتوقف على الصدور فاذا لم يتوقف على المرجع الصدورين. يبقى هذا النقطة من بينه حدث ولكن حدث لوضوحه ولبلاغته. يعني اذا ثبت ان الترجيح بالمخالفة لم تتوقف على صدور المشهور، فاذا الترجيح بالمخالفة لم تتوقف على المرجع الصدورين فيه او على عدم المرجح الصدوري فيه. فإذا قال صدقا بأن المرجح الجهادي هنا متوقف على عدم المرجح هنا، أو قال بأن المرجح الجهد متوقف على المرجح، لأنه إذا ثبت بأن هذا هو فعلي يعني هو حجة فعلا بعد لا نعلم من جهد أنه المرجح يرجح له بالصورة في الله. يقول من ذلك أنه كما يقصد الحق ليس أنا فإذا العقل لا يحكم بتقديم لا يرجح الصدوري ولا المرجح الجهد. نعم، إذا دل دليله إلا إني وغيري على مقتضى القاعدة لا على مقتضى الدليل. يقول النبي التعادلات في اثنين تقدر التعادل وصفه عنده اتفاق الثلاثة.